بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية للقصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء الجديد مع ذكر جديد من أذكار السنة وما فيه من فقه. واليوم إن شاء الله أقف وياكم على دعاء سجود التلاوة. وسجود التلاوة عبارة عن سجدة يسجدها المصلي، يسجدها تالي القرآن عندما يمر على آية تلاوة. آية تلاوة فيها سجدة، يعني آية سجدة. وهذه السجدة التي تكون عند تلاوة القرآن وبالمرور على آية سجود أو آية سجدة تعرف بسجدة التلاوة. وقد ورد فيها ذكر خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، صححه بعض أهل العلم، ونأخذ هذا الدعاء ونستفيد إن شاء الله تعالى. وهذا الدعاء ورد في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ورد بلفظ مختصر وأيضا بلفظ مطول عن ابن عباس رضي الله عنهما في له زيادة وتتمة. ويمكن الساجد أن يقتصر على بعضه أوله كما ستسمعون الآن، وهو ما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. وأيضا عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. وهذا الحديث كما ترون هو عبارة عن دعاء يقوله المصلي، في يقوله الذي يتلو القرآن، يعني يقول في سجود القرآن، أي في آية دعاء سجود التلاوة. وأوله يقول: سجد وجهي. طبعا المصلي أو التالي للقرآن أو المصلي عندما يمر بآية سجدة وهو يصلي، سواء كان خارج الصلاة أو داخل الصلاة يسجد هو بكل جسده يهوي ساجدا، إن كان قائما يصلي هوى ساجدا، وإن كان قاعدا يتلو القرآن كذلك يسجد وهو قاعد يسجد. لكن الدعاء جاء معبرا عن الوجه، فما قال سجدت لله، قال سجد وجهي، فلماذا خص الوجه بالذكر من بين كل الجسد مع أن المسلم يسجد بهيئة سجود بكل جسده لله سبحانه وتعالى، ويضع سبعة أعظم على الأرض، وخص الوجه لأن الوجه أشرف الأعضاء وهو أكرم ما في الإنسان، ولذلك جاء النهي عن الضرب على الوجه لأنه من ما يشرف به الإنسان، وهو موضع حساس حتى في الأعضاء. الجسم يحتوي على أعضاء كثيرة مهمة كالعينين والأنف والأطراف في الأذن، فتلاحظون وفيه الشفتان واللسان والأسنان، فيها أعضاء كثيرة تدور كلها في الوجه وحول الوجه، حتى أعصابة دقيقة، فهو مكان هام في الجسد ويمثل صورة الإنسان، وبه يعرف شخصية الإنسان، وهو موضع شرف الإنسان، فهو أشرف الأعضاء. في السجود يسجد أشرف الأعضاء لله، ليعلم أو ليبين الإنسان بهذا أنه عبد لله في عبودية تامة، يسجد لله، فكأنه يقول سجد وجهي، أي سجد أشرف ما في بدني مع سجود البدن كله. سجدت يا الله يعني لك بجملتي، برأسي ووجهي وبكل جسدي. ولا شك أن السجود بأشرف الأعضاء فيه كمال العبودية لله، وفيه تمام الذل لله، وفيه تمام الاعتراف بأنك مخلوق وأنك عبد لله سبحانه وتعالى، بدليل أنك جعلت أشرف أعضائك سجدة لله سبحانه وتعالى، أو أخضعت لله سبحانه وتعالى. لذلك كان السجود عبادة عظيمة، عبادة جليلة، عبادة هامة جدا، ويستجاب فيه الدعاء، وفي كل ركعة كما تلاحظون فيه سجدتان، وهو من العبادات العظيمة في صلوات المسلمين. كثير من الطوائف والملل أو بعض الأمم ليس في صلواتهم سجود، ممكن فيها دعاء، ممكن فيها كلام وترانيم وهم واقفون أو راكعون، لكن في الإسلام يوجد السجود، وفيه راحة تامة للمصلي، ويشعر المسلم كلما أطال في السجود والدعاء يشعر بالراحة والطمأنينة والسكينة، وكأنه يفرغ كل همومه وأحزانه في السجود. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب السجود ويطيله، يطيل السجود، إذا أطال القيام أطال السجود، وكثرة السجود مطلوبة لله سبحانه وتعالى. لذلك وجد كثير من السجود، سجود في الصلاة، سجدة الشكر، سجدة التلاوة، سجدة السهو، لعظم عبادة السجود. ولا يكون السجود إلا لله، لأن في كمال العبودية، كمال الذل، ولا معبود بحق في الكون إلا الله، ولا يستحق العبادة إلا الله، فهو الإله الحق، ولذلك لا يكون السجود إلا لله. لذلك السجود لله عبادة لا تصرف إلا لله، لا تصرف للبشر ولا لأي معبود آخر كائنا من كان، لا لقبر ولا لآلهة أخرى ولا لمعبود ولا لأي تمثال أو أي صنم أو غيره. إنما السجود لله وحده، لا يجوز أن يسجد إلا لله. فهذا معنى سجد وجهي للذي خلقه. ثم قال وشق سمعه وبصره، فبين الخلق أن الخلق هذا الوجه الذي سجد، وهو أجمل ما في الإنسان وأشرف ما في الأعضاء، هذا من خلق الله الذي خلقه. يعني الوجه هذا المخلوق لما كان مخلوقا فهو عبد لله، لذلك سجد للذي خلقه لخالقه، وهو الوجه المخلوق. ثم قال وشق سمعه وبصره، سجد للذي خلقه. ثم فصل، أتى بالتفصيل وقال شق سمعه وبصره أي في الوجه، فهذا إما من باب ذكر العام وهو الوجه، ثم ذكر بعض أفراد العام وهو الخاص السمع والبصر، أو من باب ذكر مجمل الوجه ثم التفصيل فيه بذكر السمع والبصر. أي الذي خلق هذا الوجه هو الله، الذي خلق فيه السمع والبصر هو الله، ولا أحد يستطيع أن يخلق في الوجه السمع والبصر. لذلك تلاحظون بعض المواليد يولدون ليس لهم أعين، أو فيه تشويه، له عين واحدة، أو الوجه مطموس، يكتشف التشوه في الجنين في بطن من الوجه مطموس، ليس له ملامح، لم تخلق له عينان ولا بصر، ولم تخلق له كذلك، لم يخلق له الأنف، فهي من التشوهات الحادة تكون في الجنين. لماذا؟ لأن الله لم يشأ. وقد يولد الطفل بدون عينين، الوجه مغلق، ليعلمنا الله أنه هو الذي يشق السمع والبصر، فإن لم يخلقهما لن يستطيع أي مخلوق أن يخلقهما، ولو أعظم طبيب في العالم ولو أشطر طبيب، لو ولد الجنين بلا أعين وبلا سمع لا يستطيع أن يخلق له عينين أو أن يخلق له بصر أو سمع، لأن الخالق للوجه هو الله وما فيه كذلك. لذلك قال سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، فهو الخالق له للوجه خلقا، الخالق لأعضائه، لما في الوجه من الأعضاء، السمع والبصر والأنف والشم، كل هذا بخلق الله، فإذا شاء كان وإذا لم يشاء جل في علاه لم يكن. سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله، أي بحول الله سبحانه، بحوله وقوته. فالضمير يعود إن الله هو الذي بحوله تم هذا الأمر، فلو لم يشأ الله لم يكن. فيقال حال الشخص يحول، يعني إذا تحرك فلان حال ويحول وتحول، يعني تحرك. فبحوله أي لا حركة ولا تحول ولا قوة إلا بالله، يعني إلا بمشيئة الله وإرادته. فالإنسان بالله يتحرك وبالله يصول ويجول، فلولا أن الله هو الذي أذن له بالحركة لما استطاع. فبحول الله خلق الوجه وما فيه، وبحول الله يتحرك ما فيه، يتحرك فيه السمع بالسمع، ويتحرك فيه البصر بالرؤية، ويتحرك فيه الأنف بالشم، لو فقد الإنسان عضوا من هذه الأعضاء لعاش في نكد، في هم، لذلك لا يشعر بالنعمة إلا إذا فقد عضوا من هذه الأعضاء. بحوله وقوته اعتراف لله وإذعان. فتبارك الله، أي تعالى وتعاظم الله عز وجل وكثر خيره، فاعترف العبد بأن هذا من فضل الله وبركته، أحسن الخالقين، فخلقه كله حسن، والإنسان من أحسن مخلوقاته، بل هو أحسن المخلوقات، خاصة إذا ما عبد الله وكان معترفا بالعبودية وبفضل الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. مجراح تفضل.
السلام عليكم، مساكم الله بالخير ابو جراح وياكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله ابو جراح تفضل.
الله يحفظك. تحية الشيخ، كيف حالك؟
الحمد لله، جزاك الله خير.
فضل ايام العشر الفضل كبير، وكل يوم فضل عن من الافضل الايام من الاول، اقول 9 ايام، هذه 9 ايام.
نعم.
وماذا حسنا صلى الله عليه وسلم على أن ندركها ونقوم كيف نقوم فيها؟ قيام الصحيح والصلاة وذكر الله.
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا لكم،
جزاك الله خير أبو جراح. تسمع الرد من الشيخ. نعم أبو سالم تفضل. نعم تفضل أبو سالم.
الله يديم فضلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سالم، الله يحفظك.
كيف حالكم شيخ عبد الله؟
الحمد لله، جزاك الله خير.
الله يجزيك الخير وبارك فيك. تكلمت بالنسبة لموضوع الحلقة بدايتها عن سجود التلاوة.
نعم.
سجود التلاوة الله يجزيك الخير، يعني إذا أنا مريت باية تلاوة ما سجدت، يعني تكاسل أو يعني مثل ما تقول وضعية الجلوس ولا شيء، ما سجدت.
نعم.
علي إثم؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، الدعاء سجود التلاوة مثل ما تفضلت، سدد وجه الله الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله وحسن الخلق. بس اكتفي من هالدعاء ولا اني ازيد بالدعية اللي يعني اللي في خاطري وهذا؟
ان شاء الله.
بارك الله فيك،
جزاك الله خير بسالم. تسمع الرد فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ، سؤال ابو جراح يريد منك فضل الشيخ بيان فضل 10 ذي الحجة وما هي الاعمال الصالحه فيها في هذه الايام الفاضله.
مجراح سباق للخير، جزاه الله خير. ولا الكلام عنها جاي إن شاء الله في بداية العشر، خاصة أن الكلام إذا أتى في وقته كان أنفع، لكن ما في بس تكرار ينفع إن شاء الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في هذه العشر: ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. أي هي أيام فاضلة، والعمل فيها محبوب عند الله، وما كان محبوبا عند الله لا شك أنه العمل فيه خير، ومن عمل فيه تقرب إلى الله وكان محبوبا إلى الله كذلك. فالله إذا أحب عملا فلا بد أن يبادر العبد وأن يعجل العبد بهذا العمل الذي هو محبوب لله، لأن الذي محبوب لله أقرب إلى الاستجابة وحصول الأجر والثواب فيه. وإذا أحب الله العبد أحب ما يحب العبد. إذا أحب العبد ربه أحب ما يحبه الله، وإذا أحب الله عز وجل العمل وعمله العبد أحب العبد. فالعبد الذي له ولاء وبراء لله، ولاء لله سبحانه وتعالى، عنده الولاء والبراء لله، فيحب ما يحبه الله فيبادر، فإذا أحب الله عملا أحبه العبد، وإذا عمله أحبه الله سبحانه وتعالى. فحتى قال بعض أهل العلم هذه العشر العمل فيها أفضل من العشر الأواخر لورود الدليل في رمضان، لورود الدليل الخاص فيها. وسيأتي إن شاء الله مزيد من الحديث حولها والأعمال الصالحة فيها في بداية ذي الحجة وقبلها إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أبو سالم يسأل الشيخ عن سجود التلاوة، يقول إذا لم أسجد يعني قررت ومررت بآية فيها سجدة، لكن يقول الشيخ لم أسجد إما يعني تكاسلا أو أني في وضعية لا تسمح لي بالسجود، فيقول ما حكم تركي لسجود التلاوة؟
أما من حيث الترك من حيث الإثم ليس عليك إثم، لأن السجود هذا مستحب وسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم سجد وترك ليعلم الناس أن هذا السجود إنما سنة، وكذلك فعل عمر ذات مرة نزل من على المنبر وسجد قرأ آية سجدة وسجد، وتارة أيضا قرأ ولم يسجد ليعلم الناس أن سجود التلاوة سنة، لكن لا تتركه. إذا كنت جالسا في بيت أو في المسجد تستطيع السجود لا تتركه، أفضل لك، لأن السجود محبوب، عبادة محبوبة لله، ولما فيها من إغاظة الشيطان، إغاظة للشيطان. ولذلك جاء في الحديث أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، شوف من شدة الهم أو من شدة الغيظ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي، ليش؟ يقول يا ويله، أما أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار، وفي رواية فأمرت بالسجود فأبيت فلي النار، أبيت يعني امتنعت، كذا جاء الحديث. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت، وفي لفظ فعصيت فلي النار. فسجدة التلاوة تغيظ الشيطان، وما يغيظ الشيطان مطلوب ومحبوب لله سبحانه وتعالى، فلا تترك إن كنت في مكان، ولو تعدل من جلستك شوي، مثلا جالس على الكرسي تنزل على الأرض، لكن لو لم تستطع تكون في السيارة مثلا تسمع القرآن أو أنت تتلو القرآن من حفظك، أو في المكتب في الدوام ما قدرت تسجد فممكن، أما في البيت فحاول أن لا تدع هذا، أو في المسجد لا حاول أن لا تتركه لما فيه من الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ولما فيه من الثواب، ولأن عبادة محبوب الله، ولما في ذلك من إغاظة للشيطان، والله تعالى أعلم.
ساك الله خير فالشيخ. أيضا أبو سالم يسأل فالشيخ عن دعاء سجود التلاوة، يقول هل اكتفي بالدعاء الذي ورد في السنة أو يجوز أن يقول أزيد أدعية أخرى؟
الدعاء الذي ذكرته هو الوارد في السنة كدعاء تعبد، دعاء تعبد ودعاء تلاوة، وذكرت سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. وممكن نزيد عليه أيضا من الوارد في السنة، اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضعني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. هذه الأدعية جامعة مانعة، جامعة مانعة في سجدة التلاوة، فهذه سجدة وردت عند التلاوة وورد فيها دعاء مخصوص، لذلك يدعو الإنسان بهذا الدعاء في سجدة التلاوة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتلاحظون أن إن شاء الله فيه ما فيه من الكفاية، فيلتزم الإنسان بالسنة الوارد في السنة في الدعاء. لو زاد اللهم اغفر لي أو تب علي أو تقبل مني بدعاء عام لا بأس، لأن السجود مشروع فجاز فيه زيادة الدعاء، لكن التزم أولا بما ورد في السنة، بما ورد في السنة. ولو اقتصرت على الجزء الأول الذي ذكرت لك، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين، لو اكتفيت بهذا يجوز. ولو زدت عليه اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا، وهذا إن شاء الله سأشرحه في الحلقة القادمة. تلاحظ كيف هذا الدعاء كامل، اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا، يعني الإثم، الإثم يعني ضع عني الإثم والمعصية. فتلاحظ الآن هنا طلب، طلب المغفرة والأجر، وطلب أيضا كذلك وضع الإثم. وتقبلها مني، يطلب من الله عز وجل أن يتقبلها منه، أي يتقبل منه سجدة التلاوة. فالدعاء جامع مانع، فالتزم بما ورد في السنة، زيادة عليه بعد ذلك بعد ما ورد في السنة بالمغفرة أو الرحمة أو التوبة، وإن كان لأن السجود مشروع إن شاء الله ما في بأس. ولو اقتصر على ما ورد في السنة فهذا يكفي إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حمر.
عبد الله الحمادي، الله
يحفظك وياك إن شاء الله.
سؤال اليوم عن الاستغفار، يعني صيغة الاستغفار. استغفر الله، استغفر الله العظيم وأتوب إليه. وبالنسبة للاستغفار للأموات أو الأحياء، هل استغفر لهم بالجملة أو مثلا خصص؟ أقول استغفر الله لأبي لأمي لأخي، ما هي الطريقة؟
إن شاء الله.
أعمم، أقول استغفر لي مثلا الأموات، استغفر لوالدي أمي، واستغفر أم استغفر لجميع الأموات
إن شاء الله.
صيغة صيغة يعني،
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير خمر.
كيف يعني أهم شيء الصيغة، هل استغفر الله أم استغفر الله العظيم أم استغفر الله وأتوب إليه؟
إن شاء الله.
على أي واحد أفضل؟ شكرا.
جزاك الله خير خمر، حياك الله. نعم الشيخ، سؤال الأخ عمر بالنسبة للأفضل الصيغة للاستغفار، ويقول إذا أراد أن يستغفر عن ميت أو عن الأموات، هل يأتي فضل الشيخ يعني بالجملة يستغفر عن الجميع، أو يقول فضل الشيخ أنه خصص الشخص استغفر عنه بالاسم، أذكره يعني اللهم اغفر لفلان ابن فلان.
الاستغفار بحسب ما يريده الشخص، فقد يريده لنفسه، وقد يريده لأحد من أرحامه، وقد يريده لعامة المسلمين. وخير ما ورد من الاستغفار ما ورد في الكتاب والسنة من الصيغ، فتلك هي خير الصيغ. فإن كان لنفسه فيستغفر لنفسه ويطلب المغفرة. وخير ما ورد فيه بما فيه صيغة المغفرة والاستغفار والرحمة، رب اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لي وتب علي، اللهم اكتب، اللهم ضع عني الوزر والإثم، اللهم إني أتوب إليك واستغفرك، اللهم إني أتوب إليك من كل ذنب جله وكله دقيقه وصغيره. فمثل هذه، أو أتوب إليك من كل صغيرة وكبيرة، ومن كل إثم علمته ولم أعلمه. فهذه الصيغ العامة. أما ما ورد في الصيغ الخاصة فهذه ما كما وردت في بعد الصلاة أو بعد أذكار، أو في أثناء أذكار النوم، أو في أذكار المساء والصباح، هاي معروفة، وفي كثير منها الاستغفار. فبعد الصلاة على طول في استغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام بعد الصلاة. كذلك في الصلاة في استغفار في بعض الأدعية، أيضا ربي اغفر لي وربنا لك الحمد. وفي الدعاء من السجود ربي اغفر لي وارحمني وعافني واعفو عني إلى آخر الدعاء. فهذه الأدعية الواردة في السنة احفظها واستغفر بها استغفارا عاما مطلقا، أو التي وردت في القرآن الكريم، لأنها ألفاظ جامعة مانعة جامعة مانعة. وعند الدعاء لغيرك تخصه لأخيك مثلا أو لأبيك، اللهم اغفر لأبي وارحمه، اللهم ارفع درجاته في عليين، اللهم تب عليه وتجاوز عنه، اللهم اغفر ذنوبه وعافه واعف عنه وتب عليه، اللهم اجعله في جنات النعيم، مثل هذا، اللهم اغفر له، اللهم اعف عنه، أو لأخيك أو لعامة المسلمين تدعو لهم، كما ورد في دعاء زيارة المقابر عندما يدعو الإنسان عندما يزور المقبرة، كما جاء فيها: ومما جاء فيها يغفر الله لنا لكم، السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم. فهذا دعاء لعامة المسلمين الأموات في القبور، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. والدعاء للميت خير ما ورد فيه في صيغة الجنائز، يدعو لأذار إنسان أراد أن يدعو لأمواته، يدعو لهم لميته أو أكثر من ميت من أرحامه يخصهم، يدعو لهم: اللهم وسع مدخلهم وأكرم نزلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. أو شخص خاص من أهله من كأبيه وأمه مثلا، يدعو لأبيه أو لأمه: اللهم وسع مدخله وأكرم نزله واغسله بالماء والثلج والبرد، وباعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، واعف عنه وتجاوز عنه فإنك غني عن تعذيبه. فمثل هذه الأدعية. وأهم شيء في الدعاء والاستغفار ليس فقط التركيز على الصيغة، التركيز على الصيغة مطلوب فيما ورد بصيغ مخصوصة تعبدية في الصلاة أو في الخارج الصلاة أو في أوقات معينة كأدبار الصلوات أو الصباح والمساء، لكن أهم شيء في الدعاء الإخلاص من القلب. إذا خرج الدعاء من قلب حاضر مؤمن تقي قريب من الله ذاكر لله، كلما استفاد المدعو له ميتا كان أو حيا. أهم شيء الإخلاص. لذلك أهم شيء عندما ندعو للأموات خاصة في الصلاة على الجنائز أن ندعو بقلوب حاضرة، بقلوب مطمئنة، بقلوب باكية من الداخل، بقلوب خاشعة مستحضرة لعظمة الموقف وما سيقبل عليه هذا الميت من فتنة القبر ومن سؤال الملكين ومن الوحدة في هذا المكان والظلمة ومن الوحشة التي سيشعر فيها بعد ذاك السعة والجلوس مع الأهل والعيال. اطلب له الرحمة من قلبه، والرحمة والمغفرة والأنس بالله وعمله الصالح والثبات عند السؤال. أهم شيء الإخلاص، أن يخرج الدعاء من قعر القلب من ضمير الداعي، لا أن تكون عنده مجرد عادة يدعو وصلي على الميت وخلاص انتهى الموضوع، لا، لا بد من استحضار هذا الموضوع وهذه النية والإخلاص، فإن شاء الله يستجاب ويغفر للميت ويعفى عنه، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم، يقول: ما هو الضابط في استعمال يعني يقول مثلا إذا بعت سلعة معينة وتم استخدامها من قبل المشتري، استعمال واستخدام يقول غير شرعي، مثلا يقول بيع جهاز لإزالة الشعر مثلا أو لغيره، وتم استخدام هذه الآلة أو هذا الجهاز من يعني الشخص استخدام غير يعني شرعي وغير جائز، فيقول ما الحكم وما الضابط في هذا الأمر؟
نعم. الضابط في أصل السلعة، هل الأصل فيها الاستخدام الحلال أم الحرام؟ ثم على من تباع، هل يعلم البائع أو لا يعلم؟ فها هنا ضابطان. فإن كانت أصل السلعة جائزة شرعا ومما تستخدم في الجائز شرعا وفي الممنوع، فهنا ليس على البائع حرج طالما أن الأصل فيها الحل، وإن كان قد يستعملها شخص في الحرمة فالإثم عليه، لكن إن كان الأصل فيها الحرمة فحينئذ لا تباع. فمثلا بيع الخمر لا يجوز أن أصل فيها الحرمة، فحينئذ لا ينبغي أن تباع، وهذا واضح ولا يجوز أن تباع. فمثل هذا مثلا. أما أو بيع لحم محرم كبيع لحم الخنزير لا يجوز شرعا، فهذا الأصل فيه الحرمة، لكن ما كان الأصل فيه الحل وقد يستخدم من طرف آخر بطريق غير صحيح، فإن كان لا يعلم الذي أمامه فيبيع. كممكن تباع السكين، تستخدم في غالبا للأشياء الجائزة، تقطيع اللحم، تقطيع السمك، الخضار، بل لا غنى عنها في المطبخ، لكن قد يشتريها شخص ليقتل فيها أو يقطع فيها شيئا محرما أو لحما محرما، فالبائع لا يعلم، فهنا الإثم على المشتري، لأن الأصل في السلعة الحل وليس الأصل الحرمة، الأصل الحل فيجوز. هذا الضابط الأول. فإن أسيء الاستخدام فحينئذ يجتنب. هناك بعض السلع خاصة بمثلا النساء، تشتريها المرأة فالأصل فيها الحل لها، هناك خاص بالرجال، هكذا مثل هاي الأمور. هناك لبس جائز شرعا يجوز أن يلبس، هناك لبس لا يجوز شرعا، ويعلم أن الغالب من النساء يستخدمون فيما لا يجوز فلا يباع لا يبيع، لكن لو كان لباس مما تظهر المرأة زينتها لكن لا تخرج به من الدار لزوجها، ومعروف أن هذا في البيت لا تخرج به النساء أبدا، فيباع لأن هذا في الداخل داخل البيت لا تخرج به المرأة أبدا، لما تتزين به للزوج فيباع، لأنه يجوز لأن تتزين له، يجوز للزوج أن تتزين له. هذا هو الضابط. الضابط الثاني، كان يعلم اللي أمامه يقينا أو غلب على ظنه أنه سيستخدمها في الحرام لا يبيع، لكن هذا نادر، أن يعلم أن اللي أمامه سيستخدم هذه السلعة في طرق محرمة أو ملتوية أو لا يجوز شرعا، فلا يبيع هذا المعين، لكن يبيعها على الغير الذي يستخدمها في الجائز. وقد مثل الفقهاء لمثل هذا ببيع العنب لمن يصنع منها الخمر، فقالوا لو علم، أو بيع عصير العنب، لو علم أن فلانا يصنع من العنب الخمر ومعروف يتاجر به لا يباع عليه، وإن كان أصل العنب الحل وأصله الجواز على الناس جميعا وأصل السلعة جائزة شرعا، لكن فلان من الناس يعرف أنه يصنع منها المحرم، فهنا لا يباع عليه لذاته، أي المشتري لذاته، لأنه يستغلها في الحرام يصنع منها الحرام، ولا يجوز الوصول للحرام. والقاعدة معروفة أن الوسائل لها أحكام الغايات، الوسائل لها أحكام الغايات، أي كل وسيلة توصل للحرام فهي محرمة. فهذا هو الضابط، وهذان هما الضابطان في السلع واستخدامها وبيعها وعلى من، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. أيضا فضل الشيخ يقول عند وفاة شخص وعليه فواتير لبعض الشركات، يقول مثلا اتصالات أو رسوم تجديد ملكية السيارة، ويقول ليس لديه مال، هل على الورثة دفع الأموال وهذه الفواتير حتى لو يعني كانت أحوالهم المالية ضعيفة؟
الأصل في الديون أن تقضى، وخاصة للميت، فالميت مرتهن بدينه حتى أنه قد لا يدخل الجنة إلا إذا سدد الدين. لكن هذا لمن أراد أن يتلف أموال الناس أو عنده ولا يرد، كما جاء في الحديث الصحيح: من أخذ أموال الناس يريد وتلافها أتلفه الله. والحديث الآخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وماله، أي الحاكم يجبره أو القاضي يجبره أن يدفع للدائنين، ولذا عنده مال ويماطل يحل عرضه وماله، يعني يشتكى عليه ويتكلم فيه عنده مال ومماطل ولا يدفع، ها يحل عرضه وماله، أي يتسلط القضاء، ليس أي أحد، لا، القضاء هو ولي الأمر، فيأمر الجهات بأن يؤخذ من ماله ويعطى للدائنين، لأنه واجد وهو مماطل، يماطل في حقوق الآخرين. أما الذي لا يجد ويريد أن يدفع فعلا ولا يجد، فهذا يعان ويساعد، وإذا مات فالله عز وجل يؤدي عنه يوم القيامة، لأنه يريد ذو عيال فاحتاج واستدان، مضطر يطعم عياله، بيته، نفقات، كهرباء، ماء، ديون، فطر، يريد يعيد لا يستطيع، من قلبه من خاطره يتمنى الوداء الدين فمات، سواء كان دين خاص للناس أو دين عام للدولة. الدين العام الحمد لله إن شاء الله ممكن، لأنه ولله الحمد خاصة في هذه البلاد يعفى عن الميت غالبا ويعان بفضل الله سبحانه وتعالى وكرم ولاة الأمر، فهي نعمة كبيرة. لكن المشكلة في الدين الخاص للأفراد، والحديث هنا واضح عن الدين العام، أو السؤال عن الدين العام، فيتقدم إلى الجهات بشهادات الوفاة وطلب العفو منهم لكي يعفى عنه ويسمح له، في الغالب الحمد لله يعفى عنه، خاصة إذا أثبت الورثة أنهم فقراء ولا مال لهم وليس عندهم ما يدفعون، فحينئذ ولله الحمد يتم العفو عنه في الغالب. في الدين العام الذي من جهة الدولة، سواء كان دين قرض أو إسكان أو دين من الديون التي تعطى من الدولة مساعد المواطنين، لا الحمد يعفى عنه ويسقط عنه، خاصة إذا الورثة أثبتوا الفقر والحاجة. فإذا كان الورثة عندهم مال فيدفعون هذه الديون، يتقدمون بطلب وأنه توفي فإن عفي عنه عفي، وإن لم يعفى عنه عندهم مال فيدفعون، يسقطون دينه ولو كان للدولة ولو كان للجهات اللي هي تكون معينة معروفة تعامل معها وعليه ديون. ومع طلب الإسقاط والوفاء ينظر في أمره، فإن كان عندهم دفع وإن عفي عنهم فالحمد لله، وإن لم يعفى فيثبتون فقرهم عدم استطاعتهم، فإذا عفي عنه الحمد لله انتهى أمره، حينئذ هو في حل وارتاح في قبره، والله تعالى أعلم.
ساك الله خير شيخ، معنا هذه المكالمة. بخليفة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بخليفة.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يبارك فيك يحفظك.
يا أخبار الشيخ الحمادي عبد الله؟
الحمد لله جزاك الله خير.
الله يا شيخ وياك أبو خليفة من أبو ظبي، أبغى أسألك سؤال. الحين إحنا متعودين نصوم الخميس والاثنين كل مرة الحمد لله.
نعم.
زين الحين العرفة بيجيكم الأربعاء.
نعم.
هل الشيء يجوز إنك تصوم قبل عرفة من يوم الاثنين أيام العاد اللي هي أيام الخميس والاثنين السنة؟ هذه.
إن شاء الله.
أبغى أسأل هالسؤال أنا لأن بعض يقولوا في ما يجوز وما يجوز بس كيف ما يجوز هذاك في الهلال هذاك رمضان الهلال هذا كان قبلها بيومين.
نعم نعم جزاك الله خير وخليفة
الله يحفظك
حياك الله حياك الله. نعم الشيخ سؤال أبو خليفة بالنسبة لصوم عرفة هل يجوز أن يصوم قبل يوم عرفة اليوم الذي قبله أو اليوم الاثنين أو يوم الخميس الذي قبل يوم عرفة
إن كان يعني يريد أن يصوم الخميس بنية عرفة ليجمع أجرين أجر صيام عرفة وأجر صيام الخميس هذا الذي فهمت منه فطبعا هذا لا يجوز لأن يوم عرفة يصام في اليوم الذي يصادف فيه لأن هذا هو يوم عرفة فإذا صادف الأربعاء أو الثلاثاء فحينئذ أو الأحد لابد من صيامه في هذا اليوم صوم الخميس بنية الخميس وعرفة وليس هو يوم عرفة لا يأخذ فيه أجر عرفة يأخذ فيه أجر الخميس أو صوم يوم الاثنين ولم يصادف يوم عرفة لا يأخذ فيه أجر عرفة يأخذ فيه أجر يوم الاثنين لكن إن صادف عرفة يوم الخميس أو يوم الاثنين هنا ينوي نيتين نية صوم الخميس أو الاثنين ونية صوم عرفة فيأخذ أجر نيتين فيستغل العبادتين فيضاعف أجره أما إن صادف غير يوم الاثنين والخميس ف صيام الخميس لوحده يصومه هذا صوم يوم الخميس أو صيام الاثنين لوحده يصومه هذا صوم يوم الاثنين صيام عرفة لوحده يصومه لأن هذا له مناسبة خاصة اللي هو صوم يوم عرفة فلا يجزئ قبل عرفة أو بعده أو بعد مثل عرفة يوم الأربعاء وما يصوم الخميس بنية عرفة والخميس هذا لا يجزئ يأخذ أجر صيام الخميس فقط فلا بد من وقوع اليوم لأن الصيام يقع في اليوم الذي جاء فيه الدليل فيغطي عبادة هذا اليوم كما وردت به السنة أو ورد به الدليل يشغل اليوم بالعبادة بدليل إن لم تشغل العبادة بدليل لم يكن لها أجر لم يكن لها الثواب فذلك تخصيص من الشارع والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول دخل في تجارة وأصبحت علي ديون ويقول تحملها ابني هل برئت ذمتي؟
نعم إذا أداها فالحمد لله برئت ذمتك لأن العبرة بأداء الديون للدائن فإذا أدى المدين للدائن هو فحينئذ برئت ذمته أو وكيله أو من تبرع عنه كولي الأمر يسدد عنه الدين أو أحد من أرحامه أو أحد أولاده إذا أدى برئت ذمتك إن شاء الله فأنت في حل وأريد أن أشكر هذا الولد الابن اللي سدد عنك جزاه الله خيرا يعني أدى إن شاء الله ما في أو بعض ما في رقبته من الدين للأب دين الأب لا يؤدى في الدنيا بسهولة ولذلك جاء في الحديث الصحيح لا يؤدي والد عن ولده إلا أن يجده رقيقا فيعتقه حديث عظيم مهما فعل الإنسان للوالدين لن يؤدي حقوقهم فهذا جزء أدى هذا الولد ورأى ابن عمر رجلا يطوف بالكعبة وهو يحمل أمه قال يا ابن عمر تراني أديت حقها قال لا ولا طلقة من طلقاتها أي عند الولادة ويحملها ويطوف بالكعبة ويقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر ومع ذلك قالوا لا طلقة من طلقاتها. فجزا الله خير هذا الولد الذي أدى عن أبيه، وليبشر بالخير، سيأتيه المال أضعافا مضاعفة، وإن شاء الله سيعتقه الله من النار، ويوم أن يكون له عيال يحتاج سيجدهم بجنبه يبرونه ويعطونه، لأن المولى يعامل الإحسان بالإحسان والبر بالبر. فليبشر بالخير إن شاء الله الولد هذا، وبالفرج وبالمزيد والسعة وبركة المال وبر الأولاد إن شاء الله. أما أنت أيها الأب فأبشر، فقد بريت ذمتك، لأن الأداء المقصد في الدين الأداء، وصول الحق إلى الدائنين منك أو من وكيلك أو من تبرع عنك، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 668 أو فضيلة الشيخ نفس السؤال، كان فضيلة الشيخ الذي عليه ديون وتحملها الابن، يقول هل برأت ذمتي من الديون؟ الابن تعهد بالديون الذي على الشركة، هل الأب يعني تبرأ ذمته من الديون؟
نعم، أي دين على الشركات أو على الأشخاص أو على شركاته هو، إن كان يقصد شركته هو يدفع عن الولد، فنفس الجواب تبرأ ذمتك إن شاء الله بأن يسدد عن الدين الذي عن شركاتك، لأن الشركة تمثلها أنت، فهي شخصية اعتبارية وأنت الشخصية المعنوية التي تمثلها. فالدين لما يكون على الشركة طبعا على مالكها أو على الذي هو يعمل فيها ويتحمل مسؤولياتها المادية، فإذا كان عليك أنت وأنت الذي ستحاسب أمام القضاء باعتبارك أنت مالك الشركة فسدد عنك فجزاه الله خيرا، أو سدد عنك ديونك الخاصة للأفراد أو للشركات كذلك جزاه الله خيرا بريت ذمتك. فطالما أنت المطالب عن ذاتك الشخصية أو عن شركاتك ففي النهاية ستحاسب عنها وتدخل فيها القضاء، فأنقذك منها فجزاه الله خيرا في كل الحال، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال فيصل الرئيسي، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.